ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ما بعد. معاشر الإخوان الكرام، كنا في آخر درس في التفسير افتتحنا معا صورة من صور القرآن الكريم، وهي صورة الصفات. وهذه الصورة بين صورتين، بين صورة ياسين وصورة صاد. وكنا قد شرحنا الآية الأولى، ولكن لا بأس أن نعيد ولو على وجه الإيجاز والاختصار ما جاء في بيان وشرح وتفسير هذه الآيات من سورة الصافات، ثم ندخل بعد ذلك إن تمكننا من الوقت وسمح لنا الوقت أن نكمل ما جاء في هذه الصورة من الآيات. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الصورة: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إنا إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه الصورة بدأها الله عز وجل بقوله والصافات، وهذا قسم، هذا قسم يعني يمين، الله سبحانه وتعالى حلف بالصافات، وسنذكر معنى الصافات بعد قليل. القسم كما قال العلماء هو تأكيد شيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا تعريفه من القسم. إذا أراد الإنسان أن يؤكد على شيء يذكر معه معظما عنده، أهل الإيمان الصحيح السليم يحلفون بالله، وهذا هو اليمين الشرعي، لأن الإنسان لا يجوز أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله شرك، فالإنسان لا يحلف لا بحق النعمة ولا بحق البيت ولا بحق الكعبة ولا بحق شباك البي ولا برأس يمة ولا شيء من هذا. الحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. لكن الله سبحانه هذا بحق المخلوق، لكن بحق الخالق سبحانه وتعالى فالله عز وجل يجوز له أن يقسم بمخلوقاته، يجوز أن يقسم بمخلوقاته. وما أقسم الله عز وجل به من المخلوقات يدل على ماذا؟ يدل على عظمته، وهو أيضا يدل على عظمة الخالق. فإذا رأيت الله عز وجل في بعض الآيات يحلف ببعض مخلوقاته فهذا يدل على أن المحلوف به من آيات الله تبارك وتعالى. هنا في هذه الآيات يحلف الله عز وجل بالملائكة. قد يقول قائل: وكيف يجوز الحلف بغير الله؟ نقول أن هذا في حق الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى يأمر بما شاء، وهذه المخلوقات كلها ملك لله تبارك وتعالى، لله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ولهذا مثلا السجود للمخلوق شرك ولا لا؟ شرك، كفر بالله عز وجل. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، لأن هذا أمر الله عز وجل، والملائكة يمتثلون أمر الله، يطيعون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله عز وجل لا يعترض عليه، ولهذا لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء. وفعلا أقسم الله عز وجل في القرآن بأشياء كثيرة، حلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، حلف بالتين والزيتون، وحلف بالمسجد الحرام، وحلف بالضحى، وحلف بالعصر، وحلف بأشياء كثيرة كثيرة جدا في القرآن، بالفجر والليل بالشمس، هذه كلها مخلوقات أقسم الله تبارك وتعالى بها، ولهذا لا يعترض على فعل الله ولا على أمره. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، مع أن ذبح الأبناء كبيرة من الكبائر، ولكن هذا من أجل أن يبتلي الله عز وجل عباده. والله سبحانه وتعالى له حكم في أفعاله وفي أوامره وفي تصرفاته سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يتصرف في الخلق ويتصرف في هذا الملك، فهو مالكه وهو خالقه وهو مدبره، ألا له الخلق والأمر. ولهذا هنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالصفات، قال والصفات، الواو هذه يسميها النحويون واو القسم، لأن القسم فيه ثلاث أحرف، الواو والتاء والباء، فتقول والله وتقول بالله وتقول كالله. والواو في القسم هي الأكثر استعمالا، لكن الباء هي أكثر صيغة، أكثر استعمالا، لأن أكثر الناس يقولون مثلا والله، والله يجب على المكان، فالغالب أن الواو في القسم الأكثر من حيث الاستعمال، لكن قلنا الباء أنها أكثر صيغة، لأن بالباء يجوز لك أن تحلف بدون فعل، كأن تقول بالله لا تفعلن، هذا قسم، ويجوز أن تكون الباء مع الفعل، تقول مثلا أحلف بالله أو أقسم بالله، إذا من حيث الصيغة فهي أكثر من الواو، لكن التاء قليلا أو هي أقل استعمالا، فلهذا لا تجد كثير من الناس يحلفون يقول تالله، وإن كان هذا من قسم، لكن المشهور هو الواو. ولهذا هنا قال تعالى والصافات، هذا قسم، ثم يأتي جوابه بعده، لأن الإنسان إذا حلف على شيء، إذا حلف يحلف على شيء، ما هو المحلوف عليه؟ هو جواب القسم، إن إلهكم لواحد. فقال الله عز وجل والصافات، الصافات هذه الكلمة لها معنى ولها مراد. معنى الصافات باعتبار اللغة طبيعة الحال، لما نقول باعتبار المعنى يعني ما تدل عليه الكلمة من حيث اللغة. الصافات المقصود بها الأشياء المتعددة أو المتماثلة التي تكون في خط واحد، يعني تكون في خط مستقيم لا يتقدم أحد على الآخر، كما يقال صفوف الصلاة، الصفوف لأن الناس يجلسون في مكان بس تخل السيارة في الجنازة بقى ما نشغل أنا السيارة. إذن الصفات هي عبارة عن أشياء توجد في خط مستقيم، فهذه يقال لها صف، كقول عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لأن الصفوف في القتال كان يعني يوجد صف ثم يليه الصف الثاني ثم الثالث وهكذا، كالصفوف التي تقام في الصلاة، هذا هو معنى الصف، هذا من حيث معنى اللغة، لكن من حيث المراد يعني باعتبار المتكلم، المقصود بالصفات هنا هي الملائكة. فالله عز وجل إذن في هذه الصورة أقسم بماذا؟ أقسم بالملائكة، الملائكة خلق الرحمن، خلق من خلق الرحمن، لا يصافون بأنوثة ولا ذكورة، خلقهم الله عز وجل من نور واستعبدهم الله عز وجل، يعني جعلهم لطاعته وعبادته، منهم الساجد ومن المسبح ومنهم الراكع، ولهم أعمال كثيرة، والله عز وجل أوكل لهم شؤون الخلق، فهم يدبرون أوامر الخلق، يكتبون أعمال بني آدم، يحفظون بني آدم، يكتبون الحسنات السيئات، يحضرون مجالس الذكر، لهم وظائف كثيرة. ولهذا قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذو هم الملائكة. إبليس خلقه الله من نار، وآدم خلقه الله من طين، والملائكة خلقت من نور. إذن هي أجسام لطيفة وهي لا ترى. لكن قد يقول قائل الملائكة جاء في بعض النصوص أنها ترى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، رأى جبريل وقد سد الأفق وعليه 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صورته الحقيقية في خلقته الأصيلة. وقد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، كان يأتي إليه في صورة صحابي يسمى دحي الكلبي رضي الله عنه، وكان أحيانا يأتي في صورة عربي. إذن هذه فيها دليل، هذه النصوص فيها دليل على ماذا؟ على أن الملائكة قد تأتي في صورة بشر، لكن الغالب فيها أنها لا ترى. ولهذا إذا قلنا أن بعض الملائكة يمكن أن تأتي في صورة بشر فهذا لا يخرم القاعدة ولا يبطل التعريف، لأن كما يقول العلماء النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. إذن الملائكة هي أجسام نورانية لطيفة لا نرى، هذا هو الأصل فيها. والله عز وجل أقسم بها، قال والصافات. وهذا لا يعني هنا أن الملائكة إناث، لأن كلمة الصافات هنا باعتبار أنهم جماعات، أن الملائكة جماعات، والصافات صفا بمعنى أن الملائكة جماعات وجماعات صرافات وطوائف. وليس معنى الصافات هنا بيان لأنوثة الملائكة، لأن الملائكة كما قلنا لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ولا أنوثة، لأن اعتقاد أن الملائكة إناث هذا اعتقاد المشركين، كما قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، وفي قراءة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال تعالى شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والله سبحانه وتعالى قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فهنا يسبحون بحمد ربهم، فالضمير رجع المذكر ورجع إلى الأنوثة. وقال في الآية التي في سورة الصافات وإنا لنحن الصافون وإنا نحن المسبحون، فقوله هنا والصافات ليس باعتبار أنهم إناث، نقول أنهم ملائكة لكن لا توصف لا بذكورة ولا بأنثى. قال تعالى والصافات، لماذا الملائكة الله سبحانه وتعالى سماها صافات؟ هذا وصف لها. قال العلماء لسببين، السبب الأول سماها الله عز وجل صافات لأنها تصف عند الله عز وجل عند قيامها بالعبادة، يعني تصف عند الله تبارك وتعالى تهيئا منها لعبادة الله عز وجل وطاعته وتنفيذ أمره، فلهذا تصف عند الله عز وجل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمصلين الذين في المسجد ألا تصفون كما تصف الملائكة، ألا تصفون يعني يقصد المصلين، ألا تصفون يعني تتراصون في الصفوف لا يتقدم أحدكم على أحد، أن يلزق القدم بالقدم والكتف بالكتف. فهذه التسمية إذا كانت تامة وكاملة فهي تشبه صف الملائكة، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. إذن الله سبحانه وتعالى أقسم بالملائكة في حال وجودها في الصف. وبعض أهل العلم من المفسرين قال أن المراد بالصفات أنها لما تكون في الهواء، يعني مخفقة بأجنحتها، ضاربة أجنحتها كالطير، كما قال الله عز وجل والطير صافات، الطير لما يكون في السماء يعني يبقى في أجنحته واقف لا يتحرك. فكذلك الملائكة فإذا وجدت مثلا وهي في الملأ الأعلى في السماء، لأن الملائكة لها أجنحة، أجنحة ثبت هذا في القرآن، جبريل عليه السلام كان عنده 600 جناح الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة لها رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيد بالخير ما يشاء، فالملائكة لها أجنحة. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالملائكة لأنها لما تكون في الهواء كأنها ترفرف كما يرفرف الطير بأجنحتها. ماذا تفعل بهذا؟ تنتظر أمر الله عز وجل لها، تنتظر أمر الله عز وجل حتى تنفذ أمر الله عز وجل، لكن القول الأول أفضل.
فقوله الصافات يعني الملائكة إذا اصطفت عند الله عز وجل استعدادا وتهيئا منها للعباد. قال تعالى والصافات صفا، يعني هذه الملائكة تصف عند الله سبحانه وتعالى صفوفا، وهي كثيرة. الملائكة كثر كما سبق وأن ذكرنا، الله سبحانه وتعالى كل حركة في هذا الكون الموجود الله سبحانه وتعالى وكل به ملائكة. هذه الأرزاق، هذه المخلوقات، هذا السحاب، هذا الماء الذي ينزل، الأجاب، هذه كلها الله سبحانه وتعالى جعلها بيد الملائكة، كلها جعلها بيد الملائكة، فهي التي تتصرف في هذا الكون بإذن الله عز وجل وأمره، لأن الملك ينفذ أمر الله عز وجل، ليس له إلا التنفيذ والقيام بالأمر، لا يقدم ولا يؤخر. فإذا قبض روح بني آدم أو جاءت الملكة لتقبض روح بني آدم، هذا بأمر الله عز وجل، ينفذون أمر الله عز وجل، فالله عز وجل أقسم به، قال والصافات صفا، أقسم بالملكة عندما تصف عند الله عز وجل. ثم قال فالزاجرات زجرا، هذا وصف ثاني للملائكة. إذن الموصوف واحد، الموصوف هو الملائكة، أقسم الله عز وجل بالملائكة إذا اصطفت، وأقسم أيضا بالملائكة حين تزجر. ما معنى تزجر؟ قال العلماء تزجر السحاب، تزجر السحاب بمعنى تسوق السحاب. رأيتم هذا السحاب الذي في السماء الذي يمشي؟ الفلكيون والعلماء الفلك لهم تفسير كيف ينشأ هذا السحاب وكيف يتكون وكيف يأتي بالمطر وكيف لا يأتي بالمطر إلى غير ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم عن هذا السحاب، وأن هذا السحاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في هذه الآيات أيضا هو لا ينتقل ولا يأتي ولا يذهب ولا يحمل الماء أو لا يحمل، هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، جعل الله عز وجل الملائكة. إذن الذي يسوق السحاب، الذي يأتي بالسحاب من هنا وهناك ويقدم ويؤخرهم الملائكة. قال في الزاجرات، قال العلماء أهل التفسير في الزاجرات زجرا، أي التي تسوق السحاب زجرا، تأخذ السحاب وتمشي. ولهذا الله سبحانه وتعالى أحيانا تجد السحاب في مكان ويكاد الناس يستبشرون بنزول المطر، لكن سرعان ما ينقشع ويذهب ذلك السحاب إلى مكان آخر، فينزل المكان، ينزل الماء في ذلك المكان، لأن حدث هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسوق ذلك السحاب إلى مكان آخر ليكون الماء في ذلك المكان. فهي إذن زاجرات، يعني تزجر السحاب، تقوده وتسوقه زجرا، ويأتمر بأمرها، لأنه مخلوق، لأنه مخلوق. وبعض أهل العلم قال الزاجرات قد يكون لها معنى آخر، قالوا من ذلك أنها تزجر روح الكافر الميت، تزجر، تزجر، لأن الملائكة تخرج روح الكافر كما تخرج روح المؤمن، لكن روح المؤمن تخرجها بلطف، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أما روح الكافر فتزجرها، يعني تخرجها بعنف، تسوقها بعنف، تقول اخرج أيتها الروح الخبيث. فهي أيضا الملائكة تزجر أرواح الكفار إذا مات. وربما كما قال بعض المفسرين منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الملائكة قد تكون لها وظائف أخرى في الزجر، تزجر أشياء نحن لا نعلمها، لكن المخبر به في النصوص أنها تزجر السحاب، فالزاجرة زجرة وتزجر أيضا الروح الكافر. والزاجرة زجرة هذا وصف لها ثاني، إذن عندها الصف أو الاصطفاء، وعندها الزجر وهو السوق. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فالتاليات ذكرى، هذا وصف ثالث. التاليات من التلو، يعني من القراءة، من التلاوة. فالملائكة أيضا تتلو ماذا؟ الذكر، والذكر المراد به هنا القرآن. وهذه الآية فيها فضيلة للقرآن الكريم، لأنه ذكر الله عز وجل، ثم إن الملائكة تتلو القرآن، تقرأ القرآن أيضا. فالتاليات ذكرى، فهي أيضا تتلو هذا الذكر وتقرأه، تتقرب إلى الله عز وجل وتتعبد بتلاوة القرآن. فالتاليات أي القارئات للقرآن، لأن الذكر هو القرآن، ولهذا سمي القرآن ذكرا، لأنه ذكر لله عز وجل بل هو أفضل الذكر. الذكر أنواع، أفضله قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء، كل هذا من الذكر، لكن أفضل الذكر القرآن. ومن أفضل الذكر في الكلمات لا إله إلا الله. وسمي الذكر لأن الإنسان يذكر به ربه عز وجل، وسمي الذكر لأن الإنسان هذا القرآن يذكره بأحكام الله عز وجل بالأوامر والنواهي، وسمي الذكر لأنه يذكره بنعم الله تبارك وتعالى، وسمي الذكر لأنه يتذكر به ويتعظ به الإنسان. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وسمي القرآن ذكرا أيضا لأنه يعني شرف وقدر لمن عمل به، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا شرف للقرآن كون الملائكة تتلوه وتقرأه. وبعض العلماء قال أن التاليات المقصود به كل قارئ للقرآن الكريم، لكن هذا خروج عن المألوف. ما دام القسم جاء في الملائكة وهذه الصفات الثلاثة كلها ثابتة للملائكة، فهي تصف عند الله عز وجل، وهي تسجع، وهي أيضا تتلو القرآن وتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن. إذن الله سبحانه وتعالى أقسم بشيء واحد وهو الملائكة، لكن باعتبار هذه الأوصاف. ولكن ليس معنى أن الملائكة لها هذه الأوصاف، فهي لها أوصاف كثيرة. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة في آيات كثيرة من القرآن الكريم. هنا قال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. هذا جواب القسم، لأن الإنسان لما يقسم يقول أحلف بالله على ماذا؟ على شيء. هنا الله سبحانه وتعالى أقسم على ماذا؟ على أعظم شيء، أعظم، على التوحيد. ولهذا نفهم من هذا أن الإنسان لا يحلف بشيء، لا يحلف بالله عز وجل ويذكر المعظم إلا إذا كان لأمر هام ولأمر عظيم. فالله أقسم بالملائكة وهن من المخلوقات العظيمة تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. ثم إن الله لما حلف بالملائكة وأقسم بهم أقسم على شيء عظيم، وهو توحيده، توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق. والله عز وجل لم يأمر من الناس إلا أن يقيموا التوحيد، فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العلماء: إلا ليوحدون. والتوحيد هو القيام بالعبادة، وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته، وتوحيده في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. قال تعالى: إن إلهكم لواحد. انظروا، هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: حرف إن لأنه يدل على التوكيد، حرف نصب وتوكيد، واللام لأنه قال إن إلهكم لواحد، فهذه اللام تدل على التأكيد. والأمر الثالث هو القسم، يعني قبل أن يقول الله عز وجل إن إلهكم أيها الناس واحد أقسم. قال: والصفات صفا، والزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. من المخاطب هنا؟ قال بعض المفسرين: المخاطب هم أهل مكة، لأنهم الذين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم إليه، أنكروا الله عز وجل وأشركوا معه ولم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه. لكن الأصل أن يكون الخطاب أو أن يجعل الخطاب للعموم، يعني كل من يصلح له الخطاب يرجع إليه هذا المعنى. إن إلهكم يعني إن إلهكم أيها الناس جميعا، المؤمن والكافر، السابق واللاحق، وكل من يأتي، اعلموا أن إلهكم لواحد. إله، إله الناس، إله رب العالمين. الإله فعال لكن بمعنى مفعول، فالإله بمعنى المألوه. وما معنى المألوه؟ المألوه هو المعبود بالمحبة والتعظيم، لأنه بمحبة الله عز وجل تفعل الأوامر، وبتعظيمه سبحانه وتعالى يجتنب الإنسان النواهي. ولهذا إذا قيل له ما معنى الإله، قل معناها المألوه، أي المعبود حقا، المعبود محبة وتعظيما، فهو كذلك سبحانه وتعالى، هذا هو الإله. وهذا هو معنى توحيد الألوهية الذي يسميه العلماء، وبعضهم يسميه توحيد العبودية، وبعضهم يسميه توحيد العبادة، كلها بمعنى واحد. هذا أجل التوحيد، أجل أقسام التوحيد، توحيد الألوهية، لأن به الإنسان يعبد الله عز وجل، بخلاف توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر. فكفار قريش كانوا يعترفون بهذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية. ولهذا قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قال لا يقولون الله، ولما رب السماوات يستحي ورب العرش العظيم سيقول الله، يعترفون بهذا. لكن إذا عبدوا الله عز وجل لم يعبدوه عبادة خالصة، أشركوا معه غيره، عبدوا الله وعبدوا الأصنام وعبدوا الآلهة، واعتقدوا أن هذه الأصنام تنفع وتضر وتجلب لهم الخيرات وتدفع عنهم المكاره وما إلى ذلك من أنواع الاعتقادات الفاسدة والباطلة. فقال عز وجل إن إلهكم، يعني أيها الناس، لواحد، واحد وأحد، يدل على ماذا؟ يدل على الانفراد، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا من الأدلة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا من أدلة توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية آية فيها كثيرة، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله، رب السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين. وأما توحيد الأسماء والصفات في آية كثيرة، كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخبر الله عز وجل في جواب القاسم هنا قال إن إلهكم أيها الناس لواحد، وحده لا شريك له، لا يسرب شيء من أنواع العبادة لله عز وجل، سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة ظاهرة لغير الله تبارك وتعالى. من فعل فإنه لم يوحد الله ولم يعبد الله. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذا الإله الذي أمركم أن تعبدوه بالمحبة والتعظيم هو مستحق لأن يعبد. لماذا؟ لأنه رب السماوات والأرض. ولهذا إذا كان الإنسان يعبد غير الله عز وجل هذا متناقض، هذا متناقض، يعني الإنسان إنما يعبد من يعتقد أنه قادر وأنه خالق. وكفار قريش ومن كان على شكلتهم، هؤلاء عندهم سبب في العقل، عندهم سبب في العقل. لماذا؟ لأنهم يعترفون ويقرون بأن الله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأبدعهما، كل ما في هذا الوجود يعترفون أنه لله. لكن إذا عبدوا عبدوا غير الله عز وجل. ولكن هنا انظر ماذا قال عز وجل، قال إن إلهكم واحد رب السماوات والأرض، يعني هذه العبادة يستحقها. لماذا؟ لأنه رب السماوات والأرض. ولهذا كثير ما يقرأ الله سبحانه وتعالى بين توحيد العبادة وتوحيد ماذا؟ وتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم، هذا توحيد، توحيد الربوبية. وقولوا اعبدوا ربكم هذا توحيد للألوهية. قال رب السماوات والأرض، الله هذا الذي دعاكم إلى عبادته هو رب السماوات والأرض. كلمة رب لها ثلاث معاني، كلمة رب لها ثلاث معاني. ولهذا يجوز في اللغة أن تضاف لغير الله، تقول مثلا رب الدار، رب السيارة، هنا بمعنى مالكها وصاحبها، لكن عند الإطلاق لا، يسمى به الله عز وجل. فلا تقول أنت للإنسان تقول أنت رب، تقول رب الدار، رب الإبل، لكن لا تقول أنت رب. رب لها ثلاث معاني، الخالق والمالك والمدبر. فالله سبحانه وتعالى خالق ومدبر، هذا يدل عليه قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ودليل الملك قوله سبحانه لله ملك السماوات والأرض، فالله عز وجل مالك السماوات والأرض. فإذا قلت رب السماوات والأرض ما معنى؟ أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، لا يتصرف أحد من خلقه في شؤون السماوات والأرض، وهو مدبر السماوات والأرض، يدبر أمره. ولهذا إذا جاء أمر الله تعالى يوم القيامة هذه السماء تصبح لا شيء فيها، هذه الأرض تصبح كالأديب، اشتري لك الجلد الذي يذبح تاع الشاة لما تسلخ طلعها في الأرض، هكذا تصبح الأرض، لا جبال ولا بحار ولا منعرجات ولا شيء، يجعلها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لماذا؟ لأن هذه السماوات والأرض مربوبة، مقهورة، مقدرة، تمشي بأمر الله عز وجل. قال تعالى رب السماوات والأرض، فهو رب السماوات، وهنا أشار إلى السماوات، فهي ليست سماء واحدة وإنما هي سماوات، والذي جاء في النصوص هي سبع سماوات لا أقل ولا أكثر. الله الذي خلق سبع سماوات، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، السماوات سبع، وكذلك الأرض، الأرض سبع أراضي. قد يقول قائل ما الدليل على ذلك؟ وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، من الأرض، يعني مثله هنا في العدد، المثلية هنا في العدد وليس في مادة الخلق، لأن مادة السماوات ليست كمادة الأرض. السماوات ليست فيها جبال وبحار، الأرض هي التي فيها الجبال وفيها البحار، لكن المثلية هنا في العدد. فالسماوات سبع والأراضي سبع، والدليل من السنة أن الأراضي سبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ قيد شبر، يعني في الدنيا، يعني أخذه قهرا وسرقة وغلوا، طوقه يوم القيامة بسبع أراضي، والعياذ بالله. فالله عز وجل هو رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ليس فقط أنه يملك السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات ودبرها وملكها، ولكن أيضا بين السماء والأرض، وبين السماء والأرض مخلوقات كثيرة لا نعلم بعددها، لا يمكن أن نحيط بها علما. الذي يعلم عددها وقدرها وكيفها هو الله عز وجل، لأن ما بين السماوات والأرض أشياء كثيرة، هذه الكواكب، هذه النجوم، الشمس، القمر، الهواء، السحاب، هذه كلها موجودة بين السماء والأرض، فهي ملك لله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلقها، رب السماوات والأرض وما بينهما، إذن هو مالك كل شيء. قال: ورب المشارق. رب المشارق، الله عز وجل رب المشارق ورب المغارب أيضا، لكن لم يذكر المغارب هنا، لأنه كما قال العلماء لأنه من باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله، كقوله سبحانه وتعالى: وسرابيل تقيكم الحر، هذا مذكور في القرآن، لكن تقيكم البرد، يعني هذه السرابيل، السراويل اللي لبسوها تقينا حر الشمس وتقينا أيضا قر البرد، لكن اكتفى بذكر واحد بدل الآخر لأنه يأتي في مقابله. فهنا قال: ورب المشارق، لم يقل ورب المغارب، لكن معناه هو رب المشارق ورب المغارب، لأنه يمكن أن تأتي هنا شبهة، يقول لك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: ورب المشارق، إذن لم يذكر المغارب، إذن ليس هو برب المغارب، لكن نقول في آية أخرى ذكر المغارب، قال: رب المشرقين ورب المغربين، قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، قال في آية: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. ولهذا القرآن يشرك بعضه بعضا، لا يمكن للإنسان أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى دون أن يرجع إلى الآيات التي تكون في نفس الموضوع، والله سبحانه وتعالى لم يجعل في شيء من كلامه ما يكون متناقضا أو متعارضا أبدا، وإن ظهر للإنسان هذا فباعتبار فهمه الناقص، إدراكه الضعيف، لكن بالنسبة لمراد المتكلم به سبحانه وتعالى فكلام الله عز وجل لا يتناقض ولا يتعارض أبدا، لأن الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لو كان يعني هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا، فالقرآن ليس فيه اختلاف وليس فيه تعارض وليس فيه تناقض أبدا. قال: ورب المشارق. هنا قد يأتي سؤال: الله عز وجل قال هنا رب المشارق، إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن المشارق كثيرة، لأنه لم يقل ورب المشارق، قال ورب المشارق. العلماء أرجعوا معنى المشارق إلى أشياء، منهم من قال من المفسرين أن المراد بالمشارق هنا مشارق الشمس، الشمس التي تطلع علينا كل يوم، ما عندناش مشرق واحد، بدليل أنها في كل يوم تطلع من مكان غير المكان الذي تطلع فيه في اليوم الثاني، ولهذا كان مشرق صيفي ومشرق شتوي، إذا تلاحظوا مليح يعني الشمس ترونها مثلا في الشتاء تشرق منا، بعد بدأ تمشي هذا حتى تولي تشرق من جهة اليمين، وهي في نفس الجهة، جهة المشرق. فهذا التفسير يكون صحيح بمعنى باعتبار مشارق الشمس، لأن الشمس لها مشارق كثيرة، ولهذا قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق، هذا التفسير وهو صحيح. وبعض المفسرين قال: ورب المشارق، هذا باعتبار مشرق الكواكب، لأن الأرض هي كوكب من الكواكب وليست الوحيدة في الكواكب، هناك الشمس، هناك القمر، هناك الزحل، هناك الزهرة، هناك عطارد، هناك هذه النجوم، ولا شك أن جميع هذه الكواكب لها مشرق ولها مغرب، كل هذه لها مشرق ولها مغرب، ولهذا القمر له مشرق وله مغرب، الشمس لها مشرق ولها مغرب، الأرض لها مشرق ولها مغرب، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. فقال بعض العلماء أن المراد بالمشارق مشارق ما خلق الله عز وجل، كل ما له مشرق الله سبحانه وتعالى أقسم بمشرقه. إذا عرفنا مثلا نقول أن هذا الكوب له مشرق إذا أقسم الله سبحانه وتعالى به فهو داخل فيه. وبعضهم قال المقصود وهذا هو المعنى، يعني أن نجعل مشارق كل شيء، كل ما له شرق فالله سبحانه وتعالى أقسم به. ولأن القاعدة في التفسير دائما أنه إذا حملنا شيء على العموم ولم يكن ما يخصصه أولى أن يحمل على العموم، ما نخصصه بحاجة. علاش نقول مثلا ورب المشارق؟ نقول هو مشارق الشمس فقط. إذا كان مثلا للقمر مشرق ومغرب، فلماذا لا نقول أيضا بمشارق أو مشرق القمر؟ فلهذا تتعدد المشارق باعتبار وجود كل ما له مشرق وله مغرب. لكن هناك نكتة ذكرها بعض المفسرين في قول الله عز وجل ورب المشارق، قال ولم يذكر المغارب، قال لأن المشرق أو المشارق أدل على القدرة من ماذا؟ من المغرب، أدل على القدرة، لأن المشرق هو الابتداء والمغرب هو عبارة عن الانتهاء، ولولا المشرق ما كان مغرب. ولهذا الشمس، أنت إذا تكلمت عن الغروب تعب بأنه آية من آيات الله عز وجل، الأعظم في هذا هو مشرقها، لأنه لو لم تشرق لما غربت. ولهذا انظروا مثلا الله سبحانه وتعالى لما تكلم على أول الخلق كيف خلق هذا الإنسان، قال وهو الذي يعيد الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. يبدأ الخلق بمعنى يخلق الإنسان، إنسان كان من عدم فخلقه الله عز وجل، خلقه من طين ثم خلق مثله من ماذا؟ من ماء مهين، من ماء الرجل وماء المرأة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعيده يعني يوم القيامة يحييه. لكن ماذا قال في هذا الخلق الثاني؟ قال وهو أهون عليه، يعني كلاهما سهل عند الله عز وجل، لكن إعادة الخلق أسهل. لماذا؟ لأن الأصل موجود، كون الإنسان ماهوش موجود ويخلق هذا أدل على القدرة، من كونه يكون موجودا لما الإنسان يموت يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يموت الإنسان وش يبقى غير من جسمه؟ عجب الذنب، هذا الذي يكون آخر فقرات العمود الفقري، هذا ما يكونش الدنيا، يبقى في الإنسان، منه يخلقه الله سبحانه وتعالى. إذن وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. فالاستدلال بالبداية أدل على القدرة. ثم إن في مشرق الشمس آيات، لأن المشرق بماذا يأتي؟ المشرق يأتي بالأنوار ويأتي بالضوء وتبدأ النعم تظهر، فهذا مشعر على أنه آية من آية الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ورب المشارق. لكن تلاحظون أنه في القرآن الله سبحانه وتعالى أقسم بالمشارق، وفي آية قال رب المشرقين ورب المغربين كما في سورة الرحمن، وفي آية قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. من الذين لا يفهمون معنى كلام الله عز وجل يقول هذا تناقض، كيف مرة يقول مشارق ومرة يقول مشرقين ومرة يقول مغربين؟ إذا أقسم الله عز وجل بالمشارق والمغارب فعلى التفسير الذي قلناه، إما أن نقول هي مشارق الشمس ومغارب الشمس، وإما أن نقول هي مشارق كل ما له مشرق من شمس وقمر ونجوم وكواكب. وإذا قلنا المشرقين والمغربين فهذا يقصد به مشرق الشمس الصيفي ومشرق الشمس الشتوي، ومغرب الشمس الصيفي ومغرب الشمس الشتوي، لأن الشمس لها ماذا؟ لها مشرقان، لها مشرقان، مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، وهما يختلفان من حيث المكان ومن حيث الوقت أيضا، لأن شروق الشمس في الصيف ليس كشروق الشمس في الشتاء، في الشتاء تشرق الشمس على السبعة، وفي الصيف تشرق على الرابعة أو على الرابعة ونصف. وفي قوله تعالى هذا إذا قلنا رب المشرقين والمغرب، إذا قلنا رب المشرق والمغرب هذا باعتبار الجهة، لأن الجهات إذا بحثنا عنها نجد أربعة جهات، كاين شرق وكاين غرب وكاين شمال وكاين جنوب، شمال وجنوب وشرق وغرب. فإذا قال فلا أقسم برب المشرق والمغرب، فالمقصود بالمشرق هو الجهة، جهة المشرق، والمغرب هو جهة المغرب. إذن قال الله عز وجل هنا وما بينهما ورب المشارق، ثم قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إن هذه للتعظيم، لا تدل على التعدد كما يفهم المشركون، إن لأن إن تطلق على الجمع، لكن الله عز وجل كثيرا ما يذكر في القرآن هذه الصيغة لكن تدل على التعظيم، لأن سبحانه وتعالى معظم كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالمنزل القرآن وحده هو الله عز وجل وليس جماعة، ولكن يذكر هذا ليسميه العلماء جمع التعظيم ولا يسمونه يعني الجمع التعدد. إنا زينا السماء، الله عز وجل هذه السماء التي فوقنا ونراها التي رفعها بغير عمد، قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، سماها السماء الدنيا. لماذا السماء الدنيا؟ يعني هذه السماء التي تظلنا، لأن يعني السماوات كثيرة، لكن سماها سماء الدنيا باعتبار أنها أدنى من الأرض، يعني أقرب سماء إلينا هي ماذا؟ هي هذه السماء التي نراها. سميت سماء الدنيا لأنها أدنى من الأرض، قريبة من الأرض، يعني السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة لا نراها، وإنما نحن الذي نراه هو سماء الدنيا. سميت سماء الدنيا لأنها أدنى من الأرض، قريبة من الأرض. وقيل أنها سميت الدنيا لأنها أقرب، لأنها أدنى من السماوات الأخرى من حيث السمك ومن حيث القوة. معلوم أن السماء مثلا الجسم إذا كان الأول الذي يكون فوقه يكون أمتن وأقوى منه، فسميت سماء الدنيا لأنها أقل من السماوات الأخرى، أقل من الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، لأنك كلما صعد كلما ازدادت السماء سمكا وقوة وشدة. والسماء الله سبحانه وتعالى أخبر بأن خلقها شديد، يعني ليس بسهل. تفضل. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بنيناها بقوة. قال سبعا شدادا، سبعا شدادا يعني سماوات شداد، وهي من أكبر ما خلق الله عز وجل. قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. فأخبر الله عز وجل أن هذه السماء قال زيناها بزينة الكواكب، يعني جعلها الله سبحانه وتعالى مزينة بالكواكب، بزينة الكواكب بالتنوين هنا، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل السماء مزينة بالكواكب. هذا معنى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه في قراءة، في قراءة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني بالكسر دون التنوين. وهذا يكون معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكواكب زينة، جعل هذه الكواكب هي زينة في نفسها، لأنها تزين السماء للمعانيها، لأشكالها، لقربها، لبعدها، لضوئها، لأشكالها التي تجعلها في السماء لضوئها. فلهذا جعلها الله عز وجل زينة، وهي كالمصابيح، ولهذا قال إن زينة السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهي بمثابة المصابيح. وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله بعباده، يعني انظر لو أن هذه السماء ما فيهاش النجوم، ما فيهاش هذا النجوم، تصبح السماء هذه موحشة، قد يخافها الإنسان لأن تكون فيها الظلمة. ولكن لما الإنسان يجد هذه النجوم وهذه الكواكب، وفيها فوائد كثيرة ذكر الله عز وجل منها أنه جعل حفظا من كل شيطان راجل، من كل شيطان مارد، والله سبحانه وتعالى جعل فيها أيضا فوائد أخرى، أنه جعلها علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وما زال الآن يعني المسافرون وأهل البحر وأهل الصحراء حتى في هذا العصر الحديث يستعملون النجوم كعلامات يهتدون بها، إذا ظلت بهم السبل وظلت بهم الطريق فإنهم يهتدون بعلامة النجم، ويعرفون الشمال مثلا أين هو من جهة النجمة معروفة في السماء، يعرفون أين هو الشمال، وبالتالي يعرفون بعد ذلك أين يكون الجنوب وأين يكون المشرق وأين يكون المغرب. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالعباد. فهنا أخبر أن الله عز وجل جعل هذه النجوم زينة، أو أنه زين هذه السماء بزينة الكواكب. الكواكب هي هذه النجوم، وهذه النجوم ليست يعني من حيث سمكها ومساحتها وقوتها كما نراها، احنا نراها الآن كنقطة، كان الإنسان الذي يرى المصباح الكهربائي على بعد كيلو، ولكن هي في الحقيقة من النجوم ما هو أكبر بكثير من هذه الأرض، أكبر بكثير من هذه الأرض. وهي ليست في مستوى واحد، بل بين النجم والآخر قد تكون مسافات هائلة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى مثلا في السماء لما ترى النجوم، ترى النجم الذي يظهر ضوءه لامعا أكثر من غيره الذي يكون ضوءه خافتا لا يرى، وهذا بحكم أنه بعيد لا يراه الإنسان، وهذا بحكم ما نراه نحن بالأعين التي خلقها الله عز وجل. ولكن لو محصنا النظر فإنك ستجد ربما ببعض الآلات المكبرات تجد يعني نجوم أخرى ربما آلاف أو ربما تصل إلى الملايين، كل هذه وهي تسبح في الفلك، تسبح وكل في فلك يسبح، والله سبحانه وتعالى جعل لها نظام لا تتأخر عنه ولا تتقدم، ومع ذلك مع هذه الكثرة الهائلة لا يصلح لا يحدث لها اصطدام ولا شيء إلا إذا أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته بأن يحدث لذلك النجم دمار أو ذهاب أو أفول وما إلى ذلك مما هو من حكمة الله تبارك وتعالى. فأخبر الله عز وجل، وهذا يدل على قدرته تبارك وتعالى، إنا زينا السماء، المزين هو الله عز وجل، السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه الأولى جعلها زين الكواكب النجوم، قال وحفظا من كل شيطان مارد، جعل أيضا هذه النجوم حفظا، حفظا بمعنى تحفظ وتؤمن السماء من أن تصعد إليها الشياطين لتسترق السمع، يستمعون إلى الملأ الأعلى يعني الملائكة وهي في السماء يأخذون بعض ما يوحي به الله عز وجل للملائكة، فالله عز وجل جعل هذه النجوم حفظا من ماذا؟ قال من كل شيطان مارد، يعني من جميع الشياطين. الشيطان هو المخلوق التعيس إبليس لعنه الله، شيطان قال العلماء مأخوذ من شاطة يشيط يعني احترق، فالنون هنا لا تكون أصلية، لكن الصحيح أن الشيطان مأخوذ من شاطن يشطن يعني إذا بعد، تقول شاطن بمعنى بعد، والشيطان سمي بذلك لأنه بعيد عن رحمة الله، الله عز وجل أبعده عن رحمة الله لما عصاه أبعده عن رحمة الله، قال وإن عليك اللعنة أو لعنة إلى يوم الدين، فهو شيطان. وقال الله عز وجل هذه السماء جعلها حفظا من كل، هذه النجوم جعلها حفظا أو حافظا من كل شيطان مارد. كلمة مارد، المارد هو العاتي، العاتي يعني القوي الجبار، العاتي القوي في عتوه، هل المارد هنا صفة كاشفة أو صفة مطلقة؟ القولان يصحان، بعضهم من جعلها صفة كاشفة، ومعنى صفة كاشفة أي أن كل شيطان فهو مارد، يعني كل شيطان فهو قوي في عتوه في ضلاله في انحرافه في وسوسته في كيده في غروره، هذا هو الشيطان، الشيطان لا يتوقف، الشيطان لا يرتاح له بال حتى يكفر جميع الخلق يكونون مثله. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف بها الآية أن كل شيطان فهو مارد عاهي قوي في عدوه، وبعضهم قال لا، قال أن المراد بالمارد هنا أنها صفة مطلقة، بمعنى أن بعض الشياطين منهم من يكون مارد ومنهم من لا يكون مارد، ولعل هذا الصحيح، لماذا؟ لأن الشياطين أيضا يختلفون في قوتهم وفي بطشهم كبني آدم، يعني إذا جبت جماعة من الناس وقلت أن هؤلاء عندهم بطش وعندهم قوة لا يكون في مرتبة واحدة، كذلك الشياطين يختلفون. ولهذا قال الله عز وجل في سورة النمل قال عفريت من الجن أنا آتيك به، ما قالش من جن، قال عفريت، عفريت معنى قوي. فالله عز وجل جعل هذه النجوم حفظا من كل شيطان مارد، لأن الذي يعني يذهب إلى السماء في هذه الحركة السريعة ويستمع القول ثم يأتي به إلى الأرض ليلقيه على فم الكاهن، هذا الدليل على ماذا؟ على قوته، لأنه بهذه السرعة يوصف بماذا؟ بالقوة. ولهذا الآن السيارة سريعة، وش يقول؟ يقول الله السيارة قوية، يقولوا بومبا الآن سيارة قوية، معنى سريعة، يعني عندها المحرك اللي يتحمل سرعة كبيرة. ولهذا الذي يسترق هذا السمع فلا شك أنه يوصف بهذه الصفة، فهو مارد عادي قوي في عتوه وحفظا من كل شيطان مارد. الله سبحانه وتعالى حفظ السماء هذه بفضل هذه النجوم من استراق السمع. قال من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. هذا الأصل أنهم لا يسمعون لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. الأصل في هذا لا يستمعون أدغمة التاء في السين فقيل لا يستمعون. إذن نفى الله عز وجل عن هؤلاء الشياطين في استماع. قال لا يستمعون إلى الملأ رحمك إلى الملأ الأعلى. الملأ الأعلى هم الملائكة لأن الملأ في لغة العرب يطلق على الجماعة هذا هو الأصل. لكن يطلق الملأ أيضا على من؟ يطلق على الأشراف أشراف القوم. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن عن الذين كذبوا الرسل الأنبياء قال الملأ من قوم وقال الملأ من بني إسرائيل لأن الذين كانوا يكذبون الرسل هم أشراف القوم والملائكة لا شك أنهم أشراف ومن أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى. حتى اختلف العلماء هل الملائكة أفضل من البشر أم أن البشر أفضل من الملائكة. هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء وشيخ الإسلام له قول في هذا يجمع فيه بين القول يقول بأن الملائكة أفضل باعتبار البداية يعني في الدنيا هم أفضل من البشر لكن في الآخرة البشر أفضل منه فالبشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية والملائكة أفضل من البشر باعتبار البداية. قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. الملأ الأعلى يعني هم ملائكة لأن الملائكة في السماء في العلو في الملأ الأعلى. ويمكن أن يقال الملأ الأعلى ليس معناها الأعلى في المكان فقط فهم أعلى في المكان لكن أيضا هم أعلى في الصفات لأنهم لهم صفات تدل على ماذا؟ على أنهم أصحاب العلو. ولهذا الله سبحانه وتعالى يسمى ويوصف بالأعلى وبالعلي. إذن الله سبحانه وتعالى له علو المكان وله علو الصفة أيضا. فإذا قلت الله عز وجل العلي ما معنى العلي؟ تقول هو العلي يعني العلو العالي في المكان والعالي في الصفة. كل صفة من الصفات الحسنة من الصفات الفعلية أو الصفات الخبرية الله سبحانه وتعالى له فيها الوصف الأعلى الكامل الذي لا نقص فيه. إلى الملأ الأعلى المقصود به الملائكة. إذن هؤلاء الملائكة هؤلاء الشياطين لا يستمعون إلى الملائكة الله عز وجل حرمهم منه. انظروا هنا قال الله عز وجل القرآن دقيق قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ولم يقل لا يستمعون الملأ الأعلى. إذن هذه الآية قال الله عز وجل لا يستمعون يعني هؤلاء الشياطين المرضى لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى. قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ولم يقل هنا لا يستمعون الملأ الأعلى لأن فعل سمع يتعدى بنفسه هذه الأولى ويتعدى بغيره. يتعدى بنفسك قول الله عز وجل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. لكن العلماء قالوا إذا تعدى الفعل بحرف وليس من عدد أن يتعدى بحرف هذا يدل على ما على معنى آخر يسميه العلماء بالتضمين. التضمين بمعنى أن الفعل هذا سيضمن معنى آخر. أعطيكم مثال الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في الجنة قال عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون الأصل بأن العين يشرب الإنسان بها ولا منها؟ العين يشرب منها ما يشربش بها. انت كي تروح تشرب من العين لازم تشرب في الإناء تشرب في الطاس ما تشربش بالعين ما تربطش العين تشرب بها. لكن بعض ما قال عين يشرب بها هذا. قال العلماء إذا كان الفعل يعد بحرف غير يعني الحرف المعروف هذا يتضمن معنى آخر. فقوله يشرب بها عين يشرب بها المقربون قال هنا أفاد معنيين. أفاد الشرط في قوله عين يشرب بها هذا يفيد معنى آخر وهو التروي بمعنى أنه يشرب من هذه العين شربا يتروى به يعني يشبع منه. فهذه فائدة. ولهذا لأنه لو قال يشرب منها عباد الله ممكن يقول يشرب لكن ما يرواش يشرب لكن ينقصه يريد أن يشرب. لكن الله عز وجل أخبر عن عين الجنة أن الإنسان إذا شرب منها تروى هذا مفهوم. ولهذا هنا قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى فضمن فعل يسمع أو يسمعون هنا بإلى ليفيد معنى هو الإصغاء. يعني الله عز وجل لم ينفي أنهم يستمعون، فربما قد يستمع، لكن الذي نفاه هو الإصغاء، يعني الاستماع بإصغاء، يعني يجي ويقعد يسمع ويفهم. ولهذا الذي ثبت في الأحاديث أن هؤلاء الشياطين يخطفون، ولهذا قال تعالى بعد ذلك إلا من خطف الخطفة. هذا الشياطين المرضى يصعدون إلى السماء لقوتهم، فيستمعون بعض ما يدور في المال الأعلى، فمن يخطفون الخطفة أحيانا لما يأتون في تلك الكلمة، إذن هو لا يبقى في مكان آمن يسمع بإقصاء بإصغاء يفهم ويدون ويسجل، ليس له هذا الوقت، لأنه لا يتمكن، لم يمكنه الله عز وجل. لكن الذي يمكن أن الله عز وجل قال إلا من خطف الخطوة، يعني ممكن واحد يخطف كلمة ويهرب بها، يعني إذن بسرعته يخطف. إلا من خطف الخطوة، قال تعالى فأتبعه شهاب ثاقب، وبعضهم لما يخطف لما يجي بهذه الكلمة يتبعه الشهاب الثاقب. الشهاب الثاقب، الشهاب هو ذلك النجم، سماه الله عز وجل الثاقب. الثاقب هو الذي يخرق أو يحرق أو يخضر. ولهذا أحيانا إحنا نصيبه هذاك النجمة هذا شكل كأنه سقط، هذا قد يكون من الشهب التي يصيبها الله سبحانه وتعالى لإحراق أو إخراق ذلك الشيطان أو الجن الذي يأتي بتلك الكلمة، إذن فلا يصل إلى الأرض. لكن أخبرت بعض النصوص أن هؤلاء الشياطين قد يأتون ببعض الكلمات يسرقونها، ولما يأتون إلى الأرض يلقونها لمن يروحون بها إلى الصحراء وإلى الكهنة. ولهذا تجد الكهان في الأرض معظمون. لماذا تصبهم معظمين؟ لأنهم أحيانا يخبرون ببعض الأشياء وتقع كما أخبار، لكن هذا ليس معناه أنهم يخبرون بذلك الشيء الوحيد، وإنما يخبرون بأشياء كثيرة. الكهان من طبيعته الكذب، يكذب 100 كذبة، لكن قد يخبر بشيء من 100 كذبة يقع شيء واحد مما أخبر به، هذا قد يكون من إيحاء ذلك الشيطان لذلك الكاهن مما سمعه في الملائكة. ولهذا الله سبحانه الذي نفاه هنا قال لا يسمعون إلى الملائكة، بمعنى لا يكونون في مكان يستمعون ما يدور في الملائكة استماع إصغاء وفهم، وإنما قد يستمعون يأخذون الكلمة ثم يهربون. ولهذا قال تعالى ويقذفون من كل جانب، يقذفون بمعنى يرمون بشدة، لأن القذف هو الرمي بشدة. يقذفون، من الذي يقذفهم؟ تقذفهم الملائكة، يقذفهم الله سبحانه وتعالى بأن يأمر الملائكة، فتقذفهم من كل جانب، يعني هذه القذفة أو هذا الشهاب الذي يأتيهم لا يأتيهم من مكان واحد، يعني من كل جانب، يعني لهنا ممكن هو أن يجهر جهة الشمال، يعني لا ينزل، يظهر هكذا أفقيا فيتبعه الشهاب من ذلك الجهة، إذا نزل يأتيه الشهاب من تلك الجهة، إذن يقذفون من كل جانب. قال تعالى دحورا، دحورا من الدحر وهو الطرد والإبعاد، يعني الله سبحانه وتعالى يبعده دحورا، يعني مبعدين مطردين ولهم عذاب واصل. دحورا بمعنى أنهم يرمون ويطردون في هذه الدنيا بهذه الشهب التي سخرها الله عز وجل عليهم، ويوم القيامة لهم عذاب واصل، لأن الشياطين مأواهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. ومعنى ولهم عذاب واصل، الواصل بمعنى الدائم، لأن الكفار سواء كانوا من الإنس أو الجن يخلدون في نار جهنم، لا يموتون فيها ولا يحيون الحياة الطيبة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا بالنسبة للآدميين. أما أولئك الشياطين فإنهم يبقون في نار جهنم خالدين أبدا، لا ينتهي عنهم العذاب أبدا. ولهذا قال تعالى ولهم عذاب واصف، والعذاب الواصف هو العذاب الدائم. قال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أحيانا يخطف خطفة ويأخذ كلمة ويسرع بها، ومع ذلك قد لا يسلم بأن يأتي بهذه الكلمة إلى الأرض، فيتبعه ذلك الشهاب الثاقب، ذلك الكوكب النجم اللامع، فيثقبه أو يخرقه أو يحرقه ولا يصل إلى مبتغى، من حيث أنه يأتي بهذه الكلمة ليلقيها في فم الساحر وفي فم الكاهن. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآيات وما بعدها سنرجئها إن شاء الله إلى المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى. والله عز وجل نسأل أن ينفعنا وإياكم ب
بما نسمع وبما نقول، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.